بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. بيضاء عفراء، قال في الحاشية عفراء أي بيضاء إلى حمرة. وكقرصة النقي، النقي هو الدقيق الحواري، وهو الدرمك، وهو الأرض الجيدة، يعني المراد بالأرض الجيدة. قال القاضي: كأن النار غيرت بياض وجه هذه الأرض إلى الحمرة كقرصة النقي. القرصة يعني القرص الخبزة، النقي الدقيق المنقى، لأن يعني إذا نخل الشعير أو الدقيق يخرج القشور ويبقى الدقيق الخالص، هذا معنى النقي، يعني الدقيق المصفى المنقى، كأنها خبزة مخبوزة من دقيق مصفى. والخبزة إذا وضعت في الفرن أو في التنور كيف تخرج بيضاء إلى حمرة؟ تكون عفراء أي بيضاء إلى حمرة. هل هذه الأرض، حديث اللي بعده عن عائشة رضي الله عنها في قبل هذا، هل هذه الأرض هي نفس الأرض التي عاش عليها البشر أم أنها أرض جديدة؟ قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هل المراد تبديل عين الأرض أو المراد تبديل الصفات؟ فأمين الفرق بين العين والصفة، أيهما أرجح؟ هذه فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف، فيها قولان من العلماء: يقول تبدل عين الأرض ويستدل، ولهم أدلة، منهم يقول تبدل الصفات ولهم أدلة. نشوف الأدلة. أقوى دليل لمن قال التبديل للعين، فأم أحمد العين والصفة يعني هذا التبديل لنفس الأرض، أرض أخرى غير الأرض الأولى، أو نفس الأرض الأولى لكن تغير الصفات، هذا المقصود تبديل العين أو الصفة. من العلماء يقول التبديل تبديل عين، ويستدلون بالآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض، فظاهر الآية أنها أرض غير الأرض الأولى، أرض أخرى. والدليل الثاني من السنة قوله عليه الصلاة والسلام، قريب من هذا من لفظ الحديث، أنه يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء، وفي بعض الروايات: لم يسفك فيها دم، لم يسفك عليها دم. وهذه الأرض قد سفكت عليها دماء كثيرة، لم يسفك عليها دم. هذا قول. القول الثاني أن المراد بالتبديل هو تبديل الصفات. قالوا: والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة ماذا يحصل الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها، وإذا الأرض مدت ودكت الجبال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فيعني هذا التبديل بين، يوم تبدل الأرض بين في الآيات الكثيرة أن التبديل هو دك الجبال وتسييرها ومد الأرض، تفجير البحار وتكون الأرض منبسطة، ليس فيها بحار، ليس فيها جبال، وليس فيها بناء ولا شجر. هذا هو التبديل، تبديل الصفات. كما في سورة الواقعة: على أن نبدل أمثالكم ونشيئكم فيما لا تعلمون. تبديل في بالنسبة للبشر، هل هو تبديل عين الجسد أم تبديل صفة؟ لأنهم يخلقون خلقا جديدا على طول آدم عليه السلام 60 ذراعا، فهل التبديل تبديل العين عين الجسد بجسد آخر أو تبديل الصفة؟ المراد بتبديل الصفة، وهذا إجماع من أهل العلم ليس فيه خلاف، أن هذا الجسد الذي أطاع الله تبارك وتعالى في الدنيا هو الذي ينعم في الجنة، لكنه يبدل تبدل صفاته، يكون على طول آدم عليه السلام وعلى صورة القمر ليلة البدر بالنسبة لأول زمرة، ثم هم منازل، فتتغير، يتغير الطول، تغير العرض، تغير اللون، اللي كان أسود يكون أبيض، جرد مرد، ليس فيه شعور في الوجوه والأجسام، وأشياء كثيرة، والجمال يزادون جمالا، والأخلاق تتغير على خلق رجل واحد، كل هذا تبديل صفات، والجسد هو الجسد لكنه يتغير في الصفة، مثل الجسد المولود، يعني انظر إلى جسد الوليد أول ما يولد وانظر إلى جسده بعد 20 سنة، تغير كثيرا وهو هو، تغيرت صفات كثيرة فيه وهو هو، هو نفس المولود لكن تغيرت الصفات. بالنسبة للبشر لا خلاف أن التبديل تبديل إيش؟ تبديل صفات وليس تبديل ذات، لكن بالنسبة للأرض فيها خلاف. طيب أيهما أرجح؟ هل المراد يعني الأرجح الصفة ولا العين؟ أيه. لا يمكن غير الأرض المعروفة، غير الأرض المعروفة على أن نبدل أمثالكم، يعني هذا غير هذا، ولكن ليس تبديل ذات، تقول هذا غير هذا، يعني في الصفة تغيرت صفاته فصار غيره من جهة الصفات، يعني هذه ليست دليلا قاطعا، هذه آية قرآنية، لو كانت قاطعة لما حصل خلاف، أن هذه آية ليست حديثا يختلف العلماء في صحته في ضعفه، أو لا يبلغ بعض العلماء، هذه آية قرآنية ما من عالم لو وقف عليها، ولا والقرآن كله متواتر، ففيها احتمال يعني جهة المعنى، إذن الآية فيها احتمال، لذلك وجد الخلاف. طيب أيهما أرجح ولا ما في ترجيح؟ تقول يا أبو نور وأنت زيادة وأنت هذا الأقرب، والله أعلم أنه الصفة، والله أعلم الأقرب أنه تغيير الصفة، لأن الله سبحانه وتعالى أفاض في كتابه في بيان ما يحصل للأرض، البحار تسجر، الجبال تسير، الأرض تمد وتزلزل، وأخرجت الأرض أثقالها، كل هذا لأجل تهيئتها لتكون ليكون عليها الحشر، من أجل أن تتسع للخلائق، أن الخلائق كثيرون لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، فتزال الجبال، البحار تسجر وتزول تنتهي، والجبال تدك وتسير، فلا بحار ولا جبال ولا أبنية ولا أشجار، ليس فيها عوج ولا أمت، يعني لا نزول ولا طلوع، فتكون مستوية كقاع صفصف، مستوي ليس في ارتفاع ولا انخفاض، إذا الأرض مدت من أجل أن تتسع للخلائق، لأنه سيجمع عليها الجن والإنس والبهائم وكل شيء، والملائكة ينزلون، وكل الخلائق تجتمع على هذه الأرض، فهذا الذي يظهر، والأقرب الله أعلم أنه تبديل صفات، ولا في تعارض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. طيب وش الجواب على لم يسفك عليها دم؟ يعني بعد التبديل، بعد التبديل لم يسفك عليها دم، وهنا قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، أنه نفس هذه الأرض تكون بيضاء عفراء، تبديل صفة، أن حتى هذه الصفة تبدل تكون بهذا اللون كالخبزة، ليس فيها علم لأحد، لأن البيوت المساكن كل الأعلام المبنيات والأشياء هذه كلها تزول، فلا يبقى فيها علم لأحد، لا بيت ولا قصر ولا أي بناء أو مراسيم على الأرض، حدود أو أسوار أو شبوك أو مشابه، كلها تزول، فليس فيها علم لأحد. الله سبحانه وتعالى يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعيده جل وعلا على وجه آخر، هذا الأقرب أنها تبديل الصفات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط. يعني إذا دكت الأرض الناس يكونون على الصراط. هذا يدل على أن الدك والزلزلة وغير ذلك يكون قبل البعث ولا بعد البعث؟ قبل البعث ولا بعد؟ بعد البعث. نعم صحيح، هذا صحيح، أنه يكون بعد البعث، بعد ما يبعث الناس تدين. لو كانوا ميتين في القبور دكت الأرض وهم في القبور، لكنهم الآن قد بعثوا وصاروا فوق الأرض. فإذا جاءت الزلزلة والدك وتسير البحار، أين يكون؟ هذا سؤال عائشة رضي الله عنها، سؤال وجيه، أين يكون الناس؟ قال: على الصراط، لأن الخلق فضاء، الخلق فضاء، السماوات والأرض بينهما فضاء، فأين يكونون؟ يكونون على الصراط. وهذا يدل على أن الصراط يسع هذه الخلائق مع حدته، كما جاء وصلنا كحد السيف، ومع ذلك يسع الخلائق بإذن الله تبارك وتعالى. يكونون على الصراط ثم يعودون إلى الأرض بعد أن تمد وتدك وتزلزل، يعودون مرة أخرى على الأرض. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. هذا يشتدل عليه، هذا ذكر المقيم رحمه الله في الاستدلال على أن ما يحصل للأرض يكون بعد البعث. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، يعني ليس بارتفاع ولا انخفاض، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وإيش؟ وحشرناهم. إيش تفهم منها؟ أن الحشر قبل التسيير، وقد يعني معنى أو التقدير وقد حشرناهم، فالحشر يكون قبل تسيير الجبال. إذا الناس يبعثون على نفس الأرض، أول ما يبعث الخلائق على نفس الأرض يبعثون، الأرض هي الأرض وهم هم، يبعث كل عبد على ما مات عليه، الصغير يبعث صغيرا، الكبير يبعث كبيرا، الحامل تبعث حاملا، وهكذا كل من السكران إذا مات سكران يبعث سكران والعياذ بالله، وهكذا الشهيد يبعث يثعب جرحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن يبعث بكلمة بجروحه، لكنه ليس على سبيل العلم التعذيب، لأن الجرح موجود والدم ينزف، لكنه ليس على سبيل التعلم، هذا لإظهار شرفه وفضله وفضيحة والعياذ بالله من مات على معصية، فيبعثون كما هم. وإذا قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. كيف تضع كل ذات حمل حملها والآخرة ما فيها حمل؟ هذا سؤال. لا نقول فيه حمل، يعني حين الزلزلة فيه حمل، اللي ماتت حامل تبعث حاملا، والصغير يبعث صغيرا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. إذن في ولدان يوم القيامة، لكن نقول هذا في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يغير خلقهم، يكونون على طول آدم عليه السلام وعلى سن 30 سنة، وجرد مرد وجوههم كالقمر ليلة بدر، ثم كأشد نجم إضاءة، ثم دون ذلك، وهكذا كما جاء في النصوص. إذن البداية غير النهاية، هذا في البداية يبعثون كما هم ثم تحصل الأحوال ويتبدلون بعد ذلك. نعم، الحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع، حشر نعم الحشر هو الجمع، عدد كثير ولا شك يكون فيه ضيق، لكن المؤمن ما يشعر بهذا. يقول عليه الصلاة والسلام: ناتي يوم القيامة على كوم فوق الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يأتون على مكان مرتفع، مع أن الأرض ما فيها ارتفاع ولا انخفاض، لكن هذا مكان خاص يكون مرتفعا لإظهار شرفهم، ولا يلحقهم شدة، لا يشعرون بحرارة الشمس ولا بالزحام ولا بشيء من ذلك، يخفف على المؤمن كأنه صلاة مكتوبة كما جاء في الحديث عند أحمد وغيره. لا، وغيرهم أيضا يأتون، أيضا المؤمنون يأتون بأمن وأمان وراحة من كل الأمم المؤمنون، لكن الأمة لها مزيد فضل لأنهم على مكان مرتفع، مزيد فضل، لكن كل مؤمن من جميع الأمم لا يشعر بكرب يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن ما يحزنه الفزع الأكبر، يحصل خوف بالجملة لرهبة الموقف، لكنه آمن من العذاب، لأن يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه إشارات وأشياء تدل على أمنه. المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، كلتا يدي يمين جل وعلا، ويأتي ناس على منابر من نور تحابون بجلاه على منابر من نور، وهكذا يعني فيه من الأوصاف ما يعلمون بها أنهم ناجون وأنهم مكرمون. بسم الله الفضل. في حديث آخر أظن عند أحمد يعارض أو فيه تعارض بينه وبين هذا الحديث، قيل: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. ما هو الجسر؟ هو الصراط. هم في الظلمة دون الجسر، فهذا الآن يخالف. قال على الصراط، هناك قال هم في الظلمة دون الجسر. لو تشوفون الحديث هذا وش صحته، اللي يعرف أنه صحيح هم في الظلمة دون الجسر. وجدت أيضا شرح له، يعني ما هو الجمع بين الحديثين، في الظلمة دون الجسر وهنا على الصراط، يعني ظاهر أنه يجمع أن بعضهم هكذا وبعضهم هكذا. إذا صح الحديث هم في الظلمة دون الجسر فيكون على يحمل على التعدد، مثل حديث رواه مسلم جاء من بلفظين، أنه يبعث الله ريح طيبة من قبل اليمن تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وفي رواية يبعث الله ريح من الشام. كيف الجمع؟ الشام واليمن، هذا من جهة الشمال هذا من جهة الجنوب. العلماء جمعوا وقالوا ريحان، ما في تعارض، ريح تأتي من اليمن وتقبض ما شاء الله، وريح تأتي من الشام وتقبض، إنه ما في تعارض، هذا خبر صحيح وهذا خبر صحيح وليس بينهما تعارض. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مرة عن هذه الريح، ومرة أخرى أخبر بهذه الريح، إذا معناه أنه في ريح تأتي من الشام وريح أخرى تأتي من اليمن، هذه تقبض من شاء الله وهذه أيضا تقبض من شاء الله ولا تعب. نعم، في الظلمة دون الجسر. إذن رحمة الإمام أحمد. طيب، جيد، عندما السنة. طيب، ما في شرح له. على كل حال نقول يعني بعضهم هنا وبعضهم هنا. والظلمة لابد أن تفسر بخبر صحيح، أن هذه من أمور الغيب، ولا سبيل للعلم بها إلا بتفسير من النصوص. حديث يفسر الظلمة، هذه الله أعلم المراد بالظلمة. في الظلمة يعني مكان مظلم، هم في الظلمة مكان مظلم دون الجسر، في قنطرة غير الجسر، يمكن تكون هي الله أعلم، يعني في أشياء غير الأرض وغير السماوات وغير الجسر وغير الجنة وغير النار، مثل القنطرة. هذه القنطرة مذكورة في صحيح البخاري، إذا خلص أهل الجنة من النار يعني جازوا الصراط وعبروا، حبسوا على إيش؟ على قنطرة بين الجنة وبين النار، هذه القنطرة دون الجنة، بعد ما تجاوزوا النار قبل أن يصلوا الجنة يحبسون على هذه القنطرة. والقنطرة معروفة في اللغة، ماذا تفهم من القنطرة؟ ما هي القنطرة؟ يعني مثل الساقي اللي مسقف، قنطرة ساقي وضع عليه سقف حتى يعمره الناس، يعني هذه معنى القنطرة. فإذا فيها أشياء غير الأرض وغير السماوات وغير الصراط مثل القنطرة، فإذا هم في الظلمة أي في مكان مظلم ليس من الأرض وليس من السماوات وليس هو الصراط، هم في الظلمة دون الجسر. وإذا بعضهم في الظلمة وبعضهم فوق الجسر، ولا كل هين على الله تبارك وتعالى. القنطرة هذه يحبسون يتقاصون مظالم بينهم، يحبسون على القنطرة يتقاصون مظالم، هذا من اغتاب هذا يأخذ من حسناته، وهذا اغتاب هذا يأخذ من حسناته، يعني أخذ عطاء، مثل التجار اللي له عليه، كل تاجر له عليه له عليه، يدفع اللي عليه يأخذ، لكن ما يفلس، لأن ما يفلس، يعني خلاص عدوا النار تجاوزوا النار فما فيه إفلاس، هذا يعطي من الحسنات ولا تفنى، وبعدين يأخذ يعطي، لأنه في الغالب كل إنسان قد اغتاب أناسا واغتابه آخرون، له عليه، مثل التاجر الذي يعامل الناس له وعليه من أجل أن تصف النفوس حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، هذا من أجل أن يزول الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. كل إنسان إذا أخذ حقه زال ما في نفسه على أخيه، وهذا معروف حتى في الدنيا، إنسان يطلب شخصا حقا من مال أو عرض أو ما شابه ذلك، إذا أخذ حقه برد قلبه وزال ما فيه من الغل. بس الظلمة دون الجسر هذه ما يساعد على هذا. ما يعني لفظ الحديث هم في الظلمة دون الجسر هذا ما يساعد على قول هذا. كيف نقول هم على الصراط والحديث دون الجسر؟ ايش معنى دون الجسر؟ يعني قبله دون الجسر، كيف نقول يعني على الجسر؟ هذا ما يستقيم. لا دونه يعني قبله، هم في الظلمة دون، لو قال في أدون الجسر أو في أسفله أو كذا، لكن هم في الظلمة دون الجسر يعني ما وصلوا الجسر، فأقرب شيء أنه يقال يحمل على التعدد، إن بعضهم كذا وبعضهم كذا. لقيت شيء غير الكلام هذا فدنا. باب نزل أهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة. هذا غير الحديث الأول، كقرصة النقي، هذا قبل أن تكون خبزة، أولا هي نفس الأرض بترابها تكون كالخبزة، ثم بعد ذلك تكون خبزة حقيقية بعد فراغ الحساب، بعد الفراغ من الحساب تكون خبزة، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. يعني الإنسان في السفر ماذا يصنع؟ هذا معروف، يعني إلى وقت قريب يأتي بعجينة كبيرة ويتكفأ بيده يقلب يمينا يسارا حتى إذا استدارت وضعها في التراب على التراب الحار حتى تنضج، ثم يخرجها ويزيل ما عليها من التراب ثم يأكلها. هذه معنى تكون خبزة يكفاها الجبار بيده، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. هذه الأرض العظيمة الضخمة تكون خبزة واحدة نزلا لأهلنا. ما المراد بالنزل؟ لا مو بالسكن، لا النزل هو ما يقدم للضيف من طعام أو شراب أو نحوه، هذا النزل. من غدا المسجد وراح عد الله له في الجنة نزلا. النزل هو ما يعد للنازل من طعام أو شراب أو فراش أو نحو ذلك. إذا نزلا أي ضيافة، واضح؟ يعني طعام يعد لأهل الجنة، نزلا لأهل الجنة. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. ما هو سبب الضحك؟ ها؟ أي فرح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من باب التأكيد، إذا تضافرت الأدلة ازداد الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب ما يزيد الإيمان ويصدقه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا لا شك أنه من الأدلة الكبيرة على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أتى بأشياء لا يعرفها إلا نبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لم يعرف أنه قرأ كتابا أو مسك كتابا، كيف عرف هذه الأشياء المذكورة في التوراة والإنجيل؟ مستحيلا يعرفها إلا بوحي من عند الله تبارك وتعالى. وذلك اليهود لما سألوه بعض الأسئلة وسمعوا منه عرفوا يقينا أنه نبي. منين يجيب هذه المعلومات؟ مستحيل يجيبها من تلقاء نفسه. هذا المشركون كم بقوا بعد عيسى؟ بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 600 سنة. ما في واحد من العرب جاء بخبر واحد فقط يوافق ما عند أهل الكتاب، كانوا في جاهلية جهلة لا يعرفون شيئا عن الأديان. كيف يأتي هذا العربي ويأتي بأخبار هائلة كثيرة جدا توافق ما عند أهل الكتاب؟ مستحيل يأتي بها من تلقاء نفسه. وذلك لما قرأ جعفر رضي الله عنه صدر سورة مريم، قصة مريم عليه السلام بين يدي النجاشي وبطارقته، ماذا فعلوا؟ بكى بكاء شديدا حتى بلغوا نجيلهم، ثم أخذ النجاشي قشة من الأرض وقال ما حاد ما جاء به صاحبك عما جاء به عيسى قدر هذه. يعني هذا القشة صار نفس اللي جاء به عيسى، طبعا من جهة المعنى، أما اللفظ القرآن أفخم وأعظم وأشرف، لكن بالنسبة للمعنى هو الذي جاء في الإنجيل. فهذا دليل قاطع لا يمكن تجاهله أو إنكاره، يدل على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال أي اليهودي ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. يعني يكون خبز مع ماذا؟ فبين. قال إدامهم بلام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون. النون ما هو؟ هو الحوت. وذنوني الذهب مغاضبا. وذنون أي صاحب الحوت، فالحوت من أسمائه النون. وبلام هذه يمكننا في لغة بني إسرائيل غير العربية العبرانية قالوا ما هذا، ما فهموا بلام، فبينه قال ثور، بين البلام أنه ثور، قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. سبحان الله، ما هي زائدة الكبد؟ تعرفون زائدة الكبد؟ أي هذه وصلة صغيرة تكون معلقة في أعلى الكبد وهي أطيب الكبد. هذه قطعة زائدة يعني في كبد الشاة كم قدرها؟ قدر الأصبع أو أقل، فهي صغيرة جدا. هذه الزائدة يأكل منها 70,000 زائدة كبد الحوت وكبد الثور، يدل عنه ضخم جدا، ويكفي أهل الجنة كلهم، يعني هذا الثور وهذا الحوت يكفي أهل الجنة كلهم، يدل على أنه يعني ضخم ضخامة هائلة لا يحصيها إلا الله عز وجل. طيب ما هو الشراب بعد ذلك؟ ليأكلون الخبزة وهي العرض بعد أن تكون خبزة، والإدام الكبد. طيب ما هو الإدام؟ نفس الحوت والثور يأكلونه كاملا. ما هو الشراب بعد ذلك؟ جاء في بعض الروايات في شرابهم من عين فيها تسمى سلسبيلا، هذا أول طعام يأكله الجنة إذا دخلوا. تخيل نفسك معهم وأنت تأكل هذا الطعام، يعني لحظة فرح لا تصدق، لا يستطيع إنسان أن يستحضرها، مهما حاول يستحضر هذه الفرحة لا يمكن أن يتخيلها. الله أكبر. أحد السلف رحمه الله كان يكتب، ويعني رزقه من الكتابة، ينسخ ويبيع، وهو عالم لكنه هذا دخله مصدر رزقه، ينسخ ويبيع، وشك أنه يتعب من الكتابة، يعني مهما كان الكتاب ثمنه يسير، فإذا فرغ من كتاب بدأ بكتاب آخر. يقول فتعبت يوما فألقيت القلم واضطجعت، يقول فرأيت أن القيامة قد قامت وأني دخلت الجنة، يقول فأول ما دخلت استلقيت على ظهري ووضعت إحدى رجلي على الأخرى وقلت الآن استرحت من النسخ، يقول ثم استيقظت وإذا الكتاب أمامي فأخذت وبدأت أكتب. الله أكبر، يعني حتى في الرؤيا ما تطول قليل ثم يصحو. فالخير عظيم للمؤمن، لكن ينبغي له أن يصبر، أن النفس تنازع الشيطان وينسيه ويطول له الحياة، فحتى يشغله بالشهوات وبالمعاصي ويبعد له الموت ودخول الجنة. فالمؤمن يعزي نفسه ويصبر نفسه حتى يصل إلى جنات النعيم فيسعد وارتاح الراحة الأبدية، نسأل الله من فضله. طيب لو قال ما هي الحكمة من كون الأرض أو جعل الأرض خبزة؟ هل يعني يظهر حكمة بعد ما ينتهي الحساب تكون خبزة يأكلونها؟ إيش تأخذ منها أو ماذا تستشف من هذا الأمر؟ طيب خلنا نشوف فراء يعني مثلا، يعني بن ور يقصد أن ما لقيمة، يعني أنها هينة على الله، هذه الأرض اللي عاش عليها البشر وتقاتلوا وسفكوا الدماء وقطعوا الأرحام وكفروا بالله، آخرها خبزة تؤكل في ساعة، هذا شيء. طيب فيه حكمة أخرى، يعني كأنه الله أعلم أن هذه الأرض خلقت للبشر، عاشوا عليها، أكلوا منها، شربوا منها، لبسوا منها، ولما ماتوا خلقوا منها أولا ثم يأكلون منها ثم ويستظلون بها، ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا ثم يعادون فيها منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فكأن الأرض يعني لهم تعلق كبير بالأرض، أمهم خلقوا منها ومردهم إليها، وهي في النهاية يأكلونها وتنتهي. يعني هذا على شدة العلاقة بين الإنسان وبين الأرض، إذا انتهى منها ماذا يحصل؟ يأكلها، كأنها خلقت له، يعيش خلق منها ويعيش عليها ويرد إليها ثم يأكلها في النهاية. ولذلك سبحان الله يعني أول البعث يعيشون على هذه الأرض سنين طويلة قبل الحساب. يعني لا تظن أنه من يوم يبعث ينفخ في الصور النفخة الثانية يقومون ويحاسبون، لا، الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلى فصل القضاء إلا بعد كم 50,000 سنة وهو تارك العباد في الأرض يعيشون. هؤلاء في نعيم، المؤمنون في حياة طيبة ونعيم وأحسن حياة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع الأنبياء، مع الصالحين، وهؤلاء في أشد كرب، الشمس فوق الرؤوس مقدار ميل، والعرق يذهب في الأرض 70 ذراعا ويلجم الناس الجاما. فالكفار وأهل المعاصي في أسوأ حال، والمؤمنون تحت ظل العرش وفي أحسن حال. يعني هذا العيش أيضا هذه المدة الطويلة مش يستفاد منه؟ يعني كان يقال للإنسان اليوم أنت كم ستعيش على الأرض؟ أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقل من يجوز ذلك هاب أنك وصلت إلى 90 أو 100، يعني في الكثير 100 سنة وتنتهي من هذه الأرض. يقول لك اصبر فستعيش عليها نفسها كم سنة؟ 50,000 سنة، وتأكل وتشرب وتتمتع، ما في حرام ولا في معصية ولا في ذنب، تأكل ما شئت وتنكح ما شئت وتتنعم 50,000 سنة وأن تعيش حياة طيبة من أحسن ما يكون. هذه تهيئة لدخول الجنة. يعني سبحان الله النعيم يأتي بالتدريج، عندك أولا النعيم في القبر، هذا كبداية نعيم في القبر، هذا جزء من النعيم، الروح تكون في الجنة والجسد في القبر، يأتيه من ثمار الجنة ومن ريحها وطيبها وبردها. ثم بعدك ينفق في الصور يبعثون فيعيش بالروح والجسد في نعيم، لكنه دون النعيم الأكبر، نعيم الجنة أكمل من نعيم البرزخ ودون نعيم الجنة. إذا مراحل في الدنيا، المؤمن كان في نعيم الطاعة، ففي البرزخ في نعيم لكنه للروح والجسد تبع، النعيم منصب على الروح، ولا شك النعيم الروح والجسد أكمل، وإن كان الجسد يأتي شيء من النعيم لكن المعول على الروح. ثم النعيم النقلة الثالثة، النعيم الذي يكون يوم القيامة قبل دخول الجنة، سنين طويلة جدا تمر على المؤمن كأنها صلاة مكتوبة. هذا شيء يدل عليه سرعة مرور 50,000 سنة، ماذا يدل عليه؟ على اللذة العظيمة، لأن أوقات النعيم، أوقات الفرح، أوقات السرور طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة جدا. إنسان دخل بزوجته ولا سافر سفرة جميلة ومتع ونعيم، كأنها يعني الشهر كأنه ساعة، ما يحس بالوقت. فهذا نعيم قبل النعيم الأكبر. إذا صارت كم مرحلة؟ نعيم الطاعة في الدنيا، المهم في نعيم الطاعة، نعيم، ثم نعيم البرزخ على الروح في الغالب، ثم نعيم يوم القيامة، ثم النعيم الأكبر بعد دخول الجنة. أربع مراحل. وهذا موافق لحكمة الله تبارك وتعالى في جميع الأمور العظام. هل تأتي دفعة واحدة ولا تأتي بالتدريج؟ بالتدريج. شوف الليل كيف يأتي، الصباح كيف يأتي، البرد بعد الحر كيف يأتي، الحر بعد البرد كيف يأتي، الإنسان كيف يصل الشيخوخة بتدرج في جميع الأطوار، وهكذا. هذه حكمة الله تبارك وتعالى. وهذا كأنه فيه يعني حكم كثيرة، منها الاستعداد والتهيئة، يتهيأ الإنسان ويتزداد الفرحة من نعيم إلى نعيم أكبر. في الدنيا هو في لذة، إذا مات في لذة البرزخ أكمل من نعيم الدنيا، إذا بعث في نعيم الروح الجسد أكمل من نعيم البرزخ لكنه دون النعيم الأكبر، ثم يتهيأ للنعيم الأكبر الخالد الأبدي السربدي. هذه نقلات وتدرج في حصول النعيم، وفرحة بعد فرحة، ولذة بعد لذة، نسأل الله من فضله. فهذا يعني موافق لحكمة الله جل وعلا. ثم فيه سلوى للمؤمن، وقال اصبر 70 سنة 80 سنة فستعيش عليها نفسها 50,000 سنة، لا تعجل، ما حرمت اليوم إياه ستأخذه غدا بعد البعث والأمر قريب، فلا تحزن ولا تضجر، اصبر، فالمدة قصيرة وما وعد الله به آت، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نسأل الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني 10 من اليهود، أي من علمائهم وكبرائهم، لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. سبحان الله. لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد لليهود أن يسلموا لحكمة يريدها جل وعلا، فحسدوا وبغوا وطغوا وحاربوا وعاندوا وأكل أهلكهم الله سبحانه وتعالى واجتاحهم. فهذه يعني سنة ماضية في عباد الله، وما آمن معه إلا قليل. اليهود أكبر مانع لهم من الإسلام هو الحسد. لماذا يعني ما هو سبب هذا الحسد؟ لأنهم كانوا يظنون أن النبي الخاتم الأعظم سيكون منهم، لأنهم تعودوا أن جميع الأنبياء من بني إسرائيل، كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من ذرية يعقوب، ذرية إسحاق ثم يعقوب، وتوالوا من ذرية يعقوب وهو إسرائيل، وذا يقول يا بني إسرائيل، كل الأنبياء بني إسرائيل. كم نبي؟ لا الله أعلم، عدد كثير. كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وهم ينتظرون النبي الأكبر. كانوا يتوعدون مشرك العرب، يتوعدون الأوس والخزرج، يقولون يوشك أن يبعث نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد. وجعل الله ذلك سبحانه وتعالى سببا لإسلام الأوس والخزرج، لأنهم تهيأوا، سمعوا من اليهود كثيرا أنه فيه نبي سيبعث فتهيأوا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله، أي قالوا يا معشر الأوس والخزرج، هذا النبي الذي تتوعدكم به يهود فلا تسبقكم إليه. سبحان الله، صار خيرة لهم. سبحان الله، الله سبحانه يؤتي فضله من يشاء. ومن الحكم التي نص الله عليها قوله لئلا، أي ليعلم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيعني أهل الكتاب ليس بيدهم شيء، الله سبحانه وتعالى جعل هذا النبي من العرب وأكرمهم به وحرم منه كثيرا من اليهود، ما أسلم منهم إلا قليل، عبد الله بن السلام وعدد يسير، والبقية عاندوا وكفروا عياذا بالله. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.